السلام عليكم ورحمة الله أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلادي حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدائم الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا بكم الأخوة والأخوات جميعا، أستاكم الله بالخير وصبحكم
الله بالخير. حلقتنا اليوم عنوان بدون، وهذا المصطلح مرتبط بالنسيج الاجتماعي للمجتمع،
يعني بدون عنوان،
بدون عنوان أو أحيانا تكون بدون هوية إلى آخره. من مصطلح يحمل أحيانا دلالات سلبية، أو في كثير من عندنا مصطلحات كثيرة نستعملها، مصطلح البدو، الحضر، الأعراب، العرب، إلى آخره من المصطلحات، يعني
صح صحيح
فضفاضة وتستعمل أحيانا يعني في بغير ضابط واضح،
متداخلة
بالضبط.
صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قصة كنا أذكرها لك عن واحد أو شاعر يسمونه بداح العنقري، من قرية اسمها ثرمدة قريب من الرياض. هذا الرجل كان تاجر، يعني صاحب دكان يبيع، ويأتيه أهل البادية، هو في القرية إنشي تقول في المزارع، ويأتيه أهل البادية يشترون منه الأشياء، وربما يبيع لهم بعض الأشياء أيضا مما يعني ينتج عندهم في البادية، ويصبر عليهم أحيانا بالمال إلى وقت السعة والرخاء، ويحبهم ويحبونه ويذهب إليهم. في يوم من الأيام أحب فتاة من فتياتهم، وذهب لوالدها يخطبها، فوالدها قال ما في مانع لكن شاورها. لما شاورها قالت هي لا، أنه أنا أريد فارس من أبناء عمي يكون قويا وشجاعا ويدافع عنا، لأنه تعرف حياة البادية في الماضي كان فيها الكثير من المخاوف والأخطار والغارات المتبادلة وما أشبه ذلك. وبينما هو كان عندهم فعلا جاءهم خطر أو هجوم، فقام هذا الأبداح وركب فرسه ودافع ودفع الأعداء ورجع، وكان يعني في موقف يعتبر موقف بطول محمود يعني. وعلى أثر ذلك قال قصيدة مشهورة، طبعا ممكن أن تدورها في النت لأن فيها كلام يعني جميل ويصلح لك يعني. لكن من ضمن المعاني التي يعني ذكرها في الأبيات، يخاطب تلك الفتاة يقول تزهد يريش العين فينا، تقول خيال الحضر فيه تصفيح،
خيال أو الحضر
حسن تصفيح، تقول خيال الحضر حسن تصفيح، يعني أنه أنت لست قادرا على المواجهة وعلى الحرب. البدو واللي بالحضر نازلين كل عطاه الله من هبة الريح، يعني أنه البدو والحضر
فيهم الخير،
كل واحد منهم فيه الخير وعنده الإمكانيات. وبعد ذلك كانوا يناشد ويطالب يقول هيا عطينا الحق، هيا عطينا، وما عطيتناه والله لصيح، يعني يبكي على مثل هذا الموقف. إلى آخر القصة، المشهود هنا والمقصود أنه كل عطاه الله من هبة الريح. يعني هل المصطلحات هذه مصطلحات فيها تداخل، يعني ما تكلم مثلا عن البدو والحضر، غالبا الحضر هو سكن المدينة الحاضرة أو القرية، المزارعين، الرمز النخلة مثلا. الحضر في الغالب أنهم يحتمون مثلا بالأسوار وبالنظام وما أشبه ذلك، بينما البادية في الصحراء، وقد بدوا أو ظهروا، وذلك الصحيح أن البادية ليست مأخوذة من البدائية كما يتصور البعض أنه بدائية الحياة عندهم، لا، هي مأخوذة من البدو وهو الظهور، لأنهم ظاهرون خارج المدن. البعض يخلطون ما بين البدو وما بين العرب، وهذا يقع لابن خلدون وجماعة أنهم يخلطون ما بين مصطلح البدو وما بين مصطلح العرب. العرب يشمل العرب كلهم جميعا، سواء كانوا بادية أو حاضرة، ومن ينتمي إليهم أن ينسب إليهم، على أنه هناك اختلاف، لكن كجنس يعني الجنس العربي بشكل عام. وأيضا أن تجد أن كثيرا من الناس مثلا في مصر أو الشام أو العراق أو غيرها، لما يتكلمون عن البدو والبادية لا يفرقون، يقصدون الناس جميعا هنا بغض النظر عن كونهم من سكان الحضر أو من سكان البوادي، بينما أهل المدن والجزيرة العربية هم الذين يقومون بالتفريق بين ذلك، ويسمون الحضر سكان المدن وسكان القرى والمزارع، بينما يطلقون لفظ البدو على الذين يقومون برعي الإبل والغنم في الصحراء، وينتقلون بحسب الكلاء وبحسب المرعى والظروف والعشب في أحيان كثيرة. هناك أيضا فرق كبير ما بين العرب والأعراب، يعني لفظ العرب يطلق على الجنس العربي، بينما الأعراب يطلق على فئة خاصة تتميز بالجفاء بسبب أنها ليس لها استقرار، وبسبب أنه أيضا ليس عندها معرفة ولا علم ولا انضباط، وهم ليسوا هم البدو. يعني ينبغي البعض يخلط بين الأعراب وبين البدو. هذا غلط، حتى انه يعني هذا الخلط يوجد لبسا في المفاهيم والمعاني الشرعيه. فالاعراب لفظ في الغالب انه يساق مساق الناقد بسبب نقص المعرفه الشرعيه، نقص التهذيب، نقص الاخلاق، لكنه ليس يطلق على البدو الذين هم اصل العرب وماده الاسلام كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. احيانا يوجد مصطلحات معينه مثل مصطلح يعني العقيلات. العقيلات هذا هم العرب والناس الذين في الغالب من الحاضرة ذهبوا إلى بلاد الشام ومصر والعراق وبنوا هناك مدينة بابة مثلا في القاهرة، ساهموا في بنائها، في بغداد، في البصرة، في بلاد الشام سوق الشيوخ، وسوق الشيوخ في البصرة، وفي بلاد الشام أسواق كثيرة جدا معروفة وأماكن شيدوها وبنوه لهم في ذلك تاريخ وقصص. المقصود أنهم كانوا طبعا لديهم معرفة بالبدو لأنهم يقطعون الطرق، وبينهم بين البادية علاقات وطريقة المرور، فلذلك هم يعرفونهم، يعرفون كيف يتعاملون معهم، وبينهم روابط وعلاقات يعني. فهذه المصطلحات ينبغي أن تفصل وتبرز.
الهجر أحيانا هم بعد من
الهجر هي الملك عبد العزيز رحمه الله يعني قام بتحويل البادية إلى هجر، بمعنى أنه أوجد مناطق ومراكز يستقر فيها البادية، يوجد فيها مدارس ومثلا آبار وتعليم، وتعتبر مراكز يعني أشبه من المراكز المدنية يستقر فيها البادية
يعني. الدكتور يعني بصرف النظر عن الاختلافات ما بين هذه المصطلحات، واضح أن في بينها تداخل كبير يعني، ولكن أغلب الاستعمال الآن يعني أنا يعني أشوف ما عاد في حاجة لاستعمال مثل هذه المصطلحات، لأن الكل الآن تمدن وأصبحت المدن طاغية على يعني زحفت على الصحراء وأصبح الكل متمدن، ولكن تستعمل هذه المصطلحات في الصراع وفي التعيير في الغالب، أن أعير طرف معين بهذا المسمى، فإما الحضري يعير البدوي بهذا المصطلح أو العكس، البدوي يعير الحضري بهذا المصطلح.
هذا صحيح. السؤال هنا هل في مجال للتعيير؟ بمعنى أنه هل تستطيع أن تقول مثلا الحاضرة أفضل من البادية أو البادية أفضل من الحاضرة حتى يكون هناك تعيير؟ لا، القصة أنه البادية فيها قيم وأخلاقيات وكرم وشجاعة ومعاني معينة واستعداد للدفاع عن النفس، والحاضرة أيضا فيها قيم تتعلق بالانضباط والنظام والترتيب وما أشبه ذلك من المعاني الأخرى المختلفة، وذلك ليس هناك مجال في الواقع للتعيير. والعلماء لما يكتبون ويبحثون أحيانا يقول لك أن البدو أفضل من الحضر من جهة أنهم أقرب إلى الفطرة والسلامة وعلى البراءة الأصلية والقابلية للخير والقابلية للاستقامة، وأحيانا يقول لك الحضر أفضل لأنها مراكز للتعليم ومراكز للمعرفة، والواقع والأقرب أن هذا وهذا كلها أماكن للوجود الإنساني، والبادية والحاضرة موجودة منذ وجود الإنسان، وحتى الآن لا تستطيع أن تقول أن البادية انتهت أو أن هذه المصطلحات يجب أن تتوقف، هي موجودة لكن بشكل آخر. الخطورة هنا في عملية التعيير أو الصراع كما ذكرت، يعني الثنائية هنا خطيرة، يعني اعتبروا أن هناك ثنائية عندنا بين القبيلة وبين المدينة، كان هناك حالة صراع، ولذلك هل المدينة تغزو القبيلة وتمدنها أو العكس أن القبيلة تغزو المدينة وتقوم بتريفها أو قبيلتها مثلا، هذه مشكلة. أو عملية الثقافة التي تبنى على التعيير مثل ما ذكرت، يعني أنا أذكر مثلا يعني واحد مثلا يصلي بجماعة وكانوا يمزحون قبل الصلاة، وواحد منهم كان يعني من البادية، هو بدوي لكنه ليس أعرابيا، فصلى وقرأ الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وهو يعني أولا بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتقي ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. وأيضا هنا كل مصطلح الأعراب غير واضح، حتى أنه يعني هذاك وجدها في نفسه، وأنا من أخطر الأشياء توظيف القيم الأخلاقية والدينية والمعاني المشتركة التي يفترض أن نتواضع عليها توظيفها لحالة صراع. والصراع حين ممكن يقول أحد أنا أمزح، حقيقة أنا أقول حتى مع المزاح صح. هذا المزح هو في اللاوعي يعبر عن ثقافة وعن تاريخ معين وعن إحساس، وحتى لو تورد الناس عليه واستمروا كان في حالة ضحك، إلا أنه يعني الجاهلية هنا موجودة حتى في حالة وجود روح المزاح والدعابة، وذلك يجب أن نكون بمعزل وبمنأى عن توظيف النصوص الشرعية أو حتى عملية المنافرة والمغايرة ما بين يعني حضري وبدوي. وفي اللغة والثقافة أنه أحيانا نتكلم عن المدن أنه والله الحي الفلاني مخصص للبادية والحي الآخر مخصص لغيرهم. أعتقد أنه مثل هالأشياء هذه ينبغي أن تتوقف، وينبغي أن نرتقي ونتسامى، أن نشعر أن وجودنا في بيئة واحدة، بيئة جغرافية واحدة، وقبل ذلك تحت مظلة شريعة ربانية الله سبحانه وتعالى قال فيها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أن هذا يوجب أن نترك ونتخلى وننسى عملية
هذه التقسيمات،
تحويل تحويل هذه التقسيمات أو الثنائيات إلى حالة من العنصرية أو حالة من الصراع الخفي أحيانا والمعلن أحيانا أخرى.
دكتور، أحيانا هي تفريقات وهمية، يعني على أرض الواقع لما نقول بدوي هو أصلا من البادية، طيب أحيانا تجد في حي واحد أو في فريج واحد ومدينة واحدة ويكون جيران، ويعني هذا ما نسميه بدوي هو الجيل الثاني أو الجيل الثالث في المدينة، طيب ومع ذلك يبقى الصراع ما بين بدوي وحضري مع أن هذا من الجيل الثاني، خلاص هو ما عرف البادية وما رأى،
مستقر في المدينة، وحتى لو لم يكن مستقرا يعني هو الاستقرار موجود الآن، حتى لا يكاد يوجد أحد في البادية هكذا على طول. ومن قبل أصلا كان هناك الناس الذين في البادية كان جزء كبير منهم يعني نصف السنة يكونون في المدينة ونصف الأخرى يكونون في البادية، وأحيانا في حالة عدم وجود المطر ينتقلون كلهم إلى المدن أو يكونون في ضواحي المدن، وهذا أمر معروف. أيضا كانت المدينة والصحراء يعني تتناوب المهمات، بمعنى أن رجال المدينة كان من أجمل الأشياء التي يتهادونها فيما بينهم الكمى الذي ينبت في الصحراء ويباع بأغلى الأثمان، وهذا تجده في المغرب وفي الخليج وفي دول أخرى يعني. وكذلك يعني أهل المدينة يحتاجون إلى الصحراء في يعني في رعي إبلهم وغنمهم، وأحيانا يرسلون أبنائهم من أجل أن يتعلموا الفروسية ويتعلموا الشجاعة ويتربوا على الجو الصحي مثلا، أو من أجل يعني أحيانا تربيتهم على في الماضي على ضبط اللغة، فكانوا يحتاجون، وكذلك ما يتعلق بالطرق. وبالمقابل
إذن هناك علاقة تكامل ما بين
علاقة تكامل
ما بين القبيل ما بين البادية
المدينة والقبيلة أو المدينة والصحراء. بالمقابل طبعا أهل الصحراء تجد أنهم يعني يحتاجون إلى المدينة في أشياء كثيرة، في بيع الأمور التي يحتاجونها، في يعني عند الأزمات، في رعي الغنم القوم أو إبلهم، فكان هناك علاقة يعني وطيدة وتعارف وصلة وعملية البيع والشراء مثل ما ذكرنا. يعني هذا شيء أنا أدركته أن كثيرا من أصحاب من التجار وأصحاب المحلات تجد أن لهم علاقات واسعة جدا مع طيف متعدد من الناس الذين يأتون من الصحراء ويشترون منهم الأشياء ويردونها بعد زمان طويل، وكان الكثير منهم حقيقة مضرب المثل في التقوى، ويعني التوقي مثلا أخذ حقوق الناس وحفظها، ويعني هذا يعني أمر تربوا عليه والدين نفسه عزز هذه الفكرة عندهم يعني.
إذن المدينة لها أخلاق والصحراء أيضا لها أخلاق، وهناك أيضا عندنا المدن الساحلية والمناطق الساحلية أيضا هي لها أخلاق معينة وتختص فيها،
بحكم يمكن المدن الساحلية بحكم البحر تواصل مع الناس مع الآخرين، تكون أكثر استعدادا للتنوع والألوان الطيفة الموجودة وتعلم الثقافات، يعني يكون فيها يعني رخاء وفيها يعني نعيم، وهذا يعني فرق ما بين الصحراء التي ربما تعتصم بترابها وصحرائها عن المدن، مع أنه اليوم أصبح الإنسان يتساءل يعني في ظل مثلا الانفتاح الإعلامي الواسع، هل الثقافات على سبيل المثال أصبحت محصورة بحيث أنه الآن الأقمار الفضائية، البث الفضائي، الصحون، الأطباق، البرامج، النت، يعني أحدثت
قرية واحدة،
أحدثت تغير كبير فعلا، أصبحت قرية واحدة، الفارق ربما لا يكون كبيرا، والتأثر الذي هو في ابن المدينة الذي كان كما قلت من الجيل الثاني أو الثالث يعني أصبح موجودا على الصعيد الواسع يعني، اللهم بقيت عملية الانتماء فقط يعني.
إذن دكتور لو أردنا أن نعرف ثقافة الصحراء والعادات المتجذرة فيها، سواء كانت سلبية أو إيجابية، وأيضا نريد أن نقارنها في أخلاق المدينة أيضا المتجذرة السلبية والإيجابية،
يعني أعتقد هنا ستلاحظ أن المدينة بحكم التنظيم، وابن خلدون ذكر هذا المعنى، وطبعا هو خلط ما بين البدو وبين العرب يعني. المهم أنه يعني المدينة هنا تتكئ على الحامية وعلى الحكومة التي تسوسها، ولذلك أهل المدينة يميلون إلى الهدوء ويميلون إلى الانضباط أكثر والاستقرار، بشكل أوضح. بينما أهل البادية يعتمدون أو يعني يعتمدون أكثر على أنفسهم، ويعني عندهم الشجاعة وعندهم الحذر وعندهم اليقظة والتنبه لكل الأشياء والأمور الطارئة. هذه من كذلك هناك الكرم، تجد أيضا يعني أخلاق البادية وأخلاق المدينة إلى حد كبير، يعني فيها عملية الذبح والبذخ ويعني إكرام الضيف بشكل يعني أحيانا أكثر من الحاجة بقدر ما فيه من النوع من المفاخرة أو المباهات وخشية العيب. وأنا أذكر واحد من الأخوان كان يعني في الأصل بدوي لكنه مقيم في المدينة، وربما القصة هذه عندكم في الكويت يعني، فعنده ولد يدرس في الجامعة وقالوا أنا الليلة عازم أصدقائي، قالوا خلاص اذبح لهم، قال لا يعني ما يحتاج أنا أعرفهم يعرفهم، قال لا لازم ذبيحه، أعطوه 100 دينار قال له يعني اشتري لهم ذبيحه وكرمهم. فالولد يعني أخذ 100 دينار ويعرف أصدقائه يعني جنز واللي عليه لابس عليها القبعة والكاب وكذا، يعني يكفيهم أنه يروح يشتري لهم من أحد المطاعم الوجبات السريعة يعني. وفعلا جاب لهم مطاعم وجبات سريعة، ودخل الأب متوقع يعني العزيمة اللي هو متعود عليها، ولما دخل وجدهم يعني كل واحد يعني منكب يأكل هذا، قال دجاج يأكل دجاج. فيعني ويعتقد أنه أحيانا يعني عندهم مؤشرات يعني الرجولة مثلا والفتوة والقوة يعني تؤثر فيهم في مثل هذه المعايير يعني.
دكتور
بالمناسبة كثيرا ما يطلق على ثقافة الصحراء، ثقافة الصحراء البعض يقولها وكأنها على سبيل الذم أو العيب، أنه يعني هو قد يكون من الملاحظات أنه هنا ثقافة الصحراء ربما لا تكون لديها تقبل سريع للتغيير
أو للتنظيم حتى
أو للتنظيم والأشياء المستجدة والمعرفة، لأنها بطبيعتها تميل إلى الديمومة والتوارث التوريث ما كان عليه الآباء والأجداد، في الغالب أنه هو الذي يمضي وينفذ يعني. ولكن أيضا يجب أن نراعي الجانب الآخر، أن هذه الثقافة فيها الكثير من المروءة والشهامة والوفاء، وفيها قيم يعني وشيم يعني كبيرة في هالجانب.
في المقابل هناك عادات أحيانا نستطيع أن نسميها عادات سياسية تترسخ في القبيلة، يعني ممكن يكون فيها أمير القبيلة أو شيخ
الشورى مثلا. الشورى من عادات القبيلة، يعني حتى الرحالة الغربيون تكلموا عن يعني قبائل، عدد من القبائل العربية في بالذات في الشمال الرولة، وكيف أن شيخهم يعني لا يبرم أمرا إلا بعد استشارة الناس، حتى يبدو الشيخ وهو ضعيف أمام العامة أو متباعه لابد أن. وطبعا هنا تروى قصة أيضا شالح بن هدلان اللي يعني مرة ما استشير حتى غضب يعني وفارق القبيلة، وقال الأبيات الشهيرة يقول أنا إذا كثر الإشاوير ما شير، يعني الكل يقدم ما لديه، حلفت ما جي بارز ما دعاني. لاحظ المعنى يعني أنه لم يطلب أو لم يدعى فوجد في نفسه، أنا إذا كثر الإشاوير ما شير، حلفت ما جي بارز ما دعاني، أنا خويك أنا صاحبك، فالليالي المعاسير ولا الرخة كل يسد مكاني. فكانت القبيلة البعض يعتبر أن القبيلة كأنها معيار للاستبداد، بينما الواقع أن القبيلة طبعا فيها قضية الشيخ القبيلة، وأحيانا يعني لا أقول أنه فيها حتى الآن يعني نبالغ أو نغير مفاهيم الأشياء أنه والله فيه يعني نظام شوروي قائم في القبيلة، لكن هناك تقاليد في عدد من القبائل العربية، ولا عندك حتى في القبائل العرب الأولى اللي كان القائد هذا في هوازن اللي قال أطيعوني وإلا وضعت السيف واتكأت عليه وقتلت نفسي، إنما هناك الشورى عند كثير من القبائل ولا يقطعوا أمرا، ويكون هذا أساس للطاعة والانسجام المجموعة.
جميل. هل بالإمكان مؤسسة القبيلة، بمعنى أن تكون القبيلة مؤسسة منظمة لها يعني لها مدير وسكرتير ومقر وإلى آخره يعني.
ممكن مؤسسة القبيلة، تحويل القبيلة إلى مؤسسة، ممكن نكون مؤسسة مثلا اجتماعية، مؤسسة خيرية، مؤسسة اقتصادية، أعتقد هذا نعم. أما مؤسسة سياسية فلا أظن ذلك، يعني بمعنى أن القبيلة هي تجمع قائم على أساس أنهم أبناء رجل واحد وبمقابلها قبائل أخرى مختلفة، فهنا العنصر عنصر في عرق معين، بمعنى حتى حزب سياسي ما تصلح، لأن الحزب السياسي لا يمكن أن يكون
قائم على فكرة وليس
مقصورا على إيه، هو قائم على فكرة وليس على شخص أو عرق أو نسب معين. ولذلك يعني حتى أكثر الأحزاب اليوم في العالم عنصرية، يعني من حيث الواقع من الناحية العملية من النظرية يعني لا يقول أنه خاص بالبيض أو بالسود مثلا أو ما أشبه ذلك. فأقول القبيلة هي يمكن أن تكون مؤسسة اجتماعية في التواصل، في الإيثار، في الدعم والإسناد، في التعارف بين أفراد القبيلة، في يعني الملمات. يعني أعتقد أنه هذا التواصل يعني نوع من صلة الأرحام من حيث الجملة. وطبعا هنا كذلك ما يتعلق بجانب يعني ما يمكن عبر عنه بنظام الفريق، يعني أن يكون نظام القبيلة وترتيبها، وهي يعني ربما نقول الفريق القبيلة لا ليس صحيحا أنها خاصية عربية كما يظن البعض. الله سبحانه وتعالى قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، لكن هذا لا يعني أن القبائل لا توجد إلا عند العرب. الأفارقة عندهم قبائل، وهناك قبائل في بلاد العالم كلها يعني قد يسمى باسم القبيلة، وربما بنو إسرائيل يسمون الأسباط على ما هو معروف. المقصود أن القبيلة هنا يمكن أن تتواصل فيما بينها بمشاريع تنموية ومشاريع بناء، إصلاح، مساعدة في التزويج، في عمل خيري. هناك مثلا مبرات الآن موجودة في الكويت، مبرات لعدد من القبائل، صحيح. مثلا الرشايدة والعوازم ومطير وغيرها من القبائل يوجد عندهم مبرات لمساعدة الفقير والمحتاج والشاب الذي يريد التزويج وما أشبه ذلك من المعاني. هذه أشياء جميلة، يعني أن يتعلم الناس من أرحام أنسابهم ما يصلون به أرحامهم ويتواصلون فيما بينهم، وفي ذلك محافظة أيضا على الجيل الجديد أنه يعني يتفلت. لكن حقيقة أنا أصدقك القول أني قلق بين هذا الجانب الذي هو جانب إيجابي وبين كيف نستطيع أن نحقق هذا بدون أن يتطور الأمر إلى أن يصبح يعني نوعا من يعني البناء القبلي الذي يعني
بحيث تطغى القبيلة على الدولة،
تطغى القبيلة على أي انتماء آخر، بحيث يكون هناك يعني حالة انتماء مفرط لهذه القبيلة أو تعصب لها. خاصة أنه بطبيعة مثل هذه الاجتماعات والتجمعات، وأنا يعني ربما مطلع عليها كثيرا على مثل الأشياء ذي، أنه الناس هنا يتعارفون، يذكرون أنسابهم، يذكرون التاريخ، يستعدون التاريخ، الأب والجد وجد الجد والذي جرى له، وربما يدونون شعرهم ونثرهم وقصصهم. فربما هذا عند الكثير يطغى إلى أن يكون ثقافة يتلقون بموجبها بعض السلبيات، الانتماء للقبيلة بدلا من الانتماء للجغرافية، الانتماء المبني على يعني النسب بدلا من الانتماء المبني على التعاقد يعني ما بينهم يعني من الناحية الوطنية أو المدنية. الحقيقة كيف نستطيع أن نوفق؟ هذا سؤال مهم ويتطلب أن يبحث ويدرس وأن يكون الناس عندهم وعي أنه يمكن يحقق القدر الإيجابي ويحاول مقاومة الجانب الآخر. يعني
أحيانا دكتور أتوقع تبرز المفاهيم السلبية للانتماء القبلي أو العائلي تبرز عندما تضعف الدولة، وعندما لا يشعر المنتمي للقبيلة أو للعائلة أن الدولة بدأت تأخذ له يعني الدولة عادلة والدولة قائمة على أساس المواطنة وليس على أساس انتماء، ففي هذه الحالة ممكن يلجأ إلى قبيلته بسبب ضعف الدولة.
أولا لاحظ أن القبيلة الدولة عادة ما تنشأ في الحواضر والمدن، ويندر أن تنشأ دولة في الصحراء. يعني هذا هو الغالب عالميا، وقد تنشأ الدولة عند مساقط المياه مثلا أو الأنهار، العراق، الحضارات كذلك اليمن وغيرها من بلاد العالم. اليوم نحن وجدنا أنه هناك تغير في المفاهيم، وأن المدن أصبحت تنشأ في قلب الصحراء، ومدن تكون ضخمة جدا ويكون كل شيء فيها يحتاج إلى جلب من الخارج. يعني التطورات الحديثة والتغيرات الحديثة أوجدت أشياء ربما لم تكن يعني موجودة في حس الذين كتبوا في العمران بشكل واضح. لكن هنا قصة الـ يعني الانتماء ما بين القبيلة وما بين الدولة أو المدينة. وبالتأكيد حينما تكون الدولة قوية، مؤسساتها فاعلة ومؤثرة وعملية، وهناك قوانين وأنظمة واضحة ومحكمة،
والكل يأخذ حقه،
والكل يأخذ حقه، هناك عدالة، في نهاية المطاف لابد أن يذعن الجميع شاء أم أبوا، لأنه في نهاية المطاف يجدون الكل رابح،
وبالتالي ما يلجأ الإنسان أن يتعصب لعرقه أو لعائلته أو لقبيلته
بالضبط.
لأن الدولة قائمة بالواجب،
لأن الدولة قائمة. لكن حينما يكون الأمر على العكس، أنه والله يحس الناس أنه والله المؤسسات هي تحولت إلى نواحي قبلية أو نواحي مناطقية، بمعنى أنه مثلا هذه المؤسسة أو تلك الجهة يعني فيها شخص من قبيلة معينة، فتجده يعني يوظف أقاربه، ربما هم فيهم كفاءة ولأنه يعرفهم يوظفهم، هذا تفسيره. يعني هو يقول أنا لم أستبعد غيرهم لكن أتيت بهم لأنني أعرفهم وأثق بكفاءاتهم، لكن المحصلة النهائية أنه وظف أقاربه، وقد يكون أحيانا ليس ضروري القبيلة، أحيانا المدينة. يعني هو مثلا من مدينة معينة فتجد يأتي بالكفاءات، دعنا نقول الكفاءات، ولكن من نفس المدينة التي هو فيها. فهنا السؤال هو قل لم أستبعد أحدا، أنا أتيت بناس أكفاء ويستاهلون يعني شهاداتهم وكفاءاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية، هذا كله صحيح لنفرض أنه صحيح، لكن المحصلة أنه يعني لماذا لا يكون هناك يعني هذا التنوع الفسيفسائي الذي يعبر عن جميع الأطياف وجميع الطوائف، لأنه في الوقت ذاته نحن كثيرا ما لا نريد من المناطق مثلا كما لا نريد من القبائل أن تشرق بشكل كامل، أن تعبر عن شخصيتها، عن ثقافتها، عن تاريخها، حتى عن خصوصيتها أحيانا. يبدو هذا كما لو كان في نظر البعض انشقاقا على النظام الجامع لنا جميعا. طيب يعني إذن كيف نستطيع أن نصادر كثير من خصائص الناس وفي الوقت ذاته يعني هم عليهم الغرم وليس لهم الغن؟ فهذا لا شك أنه يجعل أن الكثير من الناس يعني يمر بحالة رجوع أو تراجع إلى قضية القبيلة باعتبار أنها هي الانتماء الذي يحقق هذا المعنى. ومرة واحد قال لي مثل القصة دي وهو يعني شاهد عيان، يقول ذهبت إلى أكثر من مؤسسة فأجد أنه لما يكون شخص بملابس جميلة وواضح أنه شخص يعني له وجاهة يذهب إلى مؤسسة معينة وعنده عمل يريد أن ينجزه أو معاملة يريد أن يتابعها، يقول تلقائيا ولاحظ أنه هناك مسؤول ينتظره أو شخص من قبل المسؤول، بحيث هذا الإنسان يجد التحية والترحيب ويدخل مع الباب الجانبي أو الباب الخلفي وتتم الأمور كلها بطريقة معينة، وتلقائيا إذا كانت هذه هي طريقة الاستقبال فتبعا لذلك أمورك كلها سمحة يعني. بينما تأتي في المقابل فتجد أن هناك أعداد كبيرة من الناس المعفوسين اللي هم عوام أو بسطاء في ملابسهم في تواضعهم في هيئاتهم، وتجد الصياح والصراخ والانزعاج
وآخره،
وربما أحيانا قضية أنه نظموا أنفسكم، رتبوا أنفسكم، امسك دورك مثلا. هؤلاء طبعا أحيانا في فمهم ما لا يعني يجرؤون إلى أن يقولوا كيف نمسك أدوارنا، هو المفروض طبعا يمسكوا دورهم لأن هذا هو المقدور عليه، ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك معالجة جريئة، معالجة إعلامية ومعالجة إدارية لمثل هذه الأشياء.
عندنا مقطع فيديو دكتور ودنا نشوفه ونرجع إن شاء الله.
موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا.
وأنا والله العظيم والله العظيم أهلي موالد كويت، وأنا موالد كويت، وكل موالد كويت كويتين قصدي على ما يرضى.
كيف أشوف الناس من دون الظلام؟ هذا أنا بقيود ما شفت السجن، غمض عين الحقيقة راح أنام، يمكن ألقى داخل أحلامي وطن. مو حرام الموت لكن الحرام ينكسر الرجال بعيون الزمن. صاح يا عين الحقيقة لو أنام، نمت منهم قمت من في بلا وطن.
فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم.
نقضي ساعة طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي بل نسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا النغم.
هذا عن البدون في الكويت. والمقطع من برنامج زوايا للشيخ نبيل العوضي على قناة الوطن.
ما شاء الله، بارك الله فيه أبو عبد الرحمن، جهده مبارك.
أبو علي. هذه ظاهرة البدون يعني موجودة يمكن خليجيا، وما أدري إذا كانت موجودة برا الخليج، أظن حتى بمصر كنا سمعت إن في هالظاهرة هذه أو هالحالة هذه الصعبة، يعني أناس بلا هوية وبالتالي بلا حقوق إنسانية، وضعهم صعب جدا ووضعهم معلق ولا ما في أفق للحل. يعني
مشكلة هذه كبيرة، يعني هذا يعني في بعض البلاد ربما مئات الآلاف، وفي بلاد أخرى ربما ملايين، لأنه قد يكون هؤلاء الناس هم يعني ربما ينتمون إلى جنسيات أخرى أو إلى نفس البلد من نفس القبائل أو غير القبائل، يعني مقيمون يعني. ولذلك يعني معالجة مثل القضية هذه، حتى لو افترضنا مثلا الناس أتوا بإقامة غير شرعية مثلا وربما من عشرات السنين أقاموا، ثم ربما مات الأباء وبقي الأبناء والأسر، يعني هذه أوضاع إنسانية لابد لها أن تصحح.
يعني خليجيا واقفين عاجزين أمام ودائما يتحدثون عن حلول وتطلع في النهاية حلول غير يعني غير جادة. في المقابل تجد في الدول الأوروبية المهاجر مباشرة يجد وضعه صحيح، ويعني مباشرة الوضع القانوني لأي مهاجر أو أي الآن هذين غير مهاجرين، يعني هم موجودين من أجيال، يعني بعضهم جدة وجدده هم في نفس المكان وفي نفس المنطقة حتى وفي نفس الحي.
صحيح، أنت لما تنظر إلى العالم الغربي، يعني أمريكا بلد المهاجرين وكثير من المبدعين والنوابغ هنا، يعني لا يجب أن ننظر لمن نسميهم بين قوسين بدون، لا يعني لا يجب أن ننظر إليهم نظرة فيها انتقاص أو أنهم عبء. يعني هؤلاء يجب أن ننظر إليهم على أنهم ليس على أنهم مشكلة، ولكن على أنهم ثروة. فهؤلاء الناس فيهم العبقري وفيهم النابغ وفيهم المبدع وفيهم القوي الأمين وفيهم الذي يمكن أن يحقق شيئا لوطنه، وفيهم المخلص الذي يدافع عن وطنه، فيهم ألوان من الإبداعات والإمكانيات والقدرات. يعني فلما ننظر بهذه الروح، وأيضا نظر جانب آخر أنه لا نركز دائما على الماضي القديم، يعني هذا مثلا إنسان جاء بإقامة مثلا غير شرعية، أو يعني كان مفروضا يقيم في البلد شهر وأقام بشكل مستديم بطريقة ربما تخالف الأنظمة،
أصبح أمر واقع.
هذا أمر واقع. الأمر الثاني أنه هذا ربما أبوه أو جده. أعرف كثير من الناس قد يحكم عليه يوم من الأيام بأن يغادر البلد، هو يقول أنا لا، يعني منذ ولدت في هذا البلد لم أغادر البلد، ولا أعرف إلا حتى اللغة المحلية التي يتكلمون فيها، ولا أعرف إلا شوارع هذه المدينة وهي يعني تجري في عروقه وفي لحمه وفي دمه. هنا أنت لا تتحدث عن عدد قليل من الناس، وحتى لو كان عدد قليل أنا لا أعتبر أنه 100,000 أو 200,000 أنه عدد قليل، ومهما يكون إذا كان العدد قليلا هذا أدعى إلى الحل، وإذا كان العدد كبيرا معناه أن المشكلة فعلا مشكلة مزمنة وتتطلب معالجة جذرية، لأن نظرت إليها من الناحية الأمنية، يعني المخاطر الأمنية. نحن نشاهد ما يجري مثلا في ضواحي باريس أو في غيرها، أن هناك مخاطر أمنية من وجود بؤر أو أماكن بعيدة عن التنظيم، بعيدة عن الخدمات، يعني بعيدة عن يعني الشوارع الواسعة التي يدخل الناس فيها ويخرجون،
قنبلة موقوتة تعتبر،
قنبلة موقوتة، بعيدة عن حتى مثلا عن الاحتكاك بالآخرين. القوانين والأنظمة لا يمكن أن تجرى عليها، أحيانا ربما حتى السيارات الرسمية الأمنية لا تجرؤ على الدخول في مثل هذه الأماكن. أن يكون هناك خطط جاهزة، خطط صادقة مبنية على الشفافية، مبنية على الوضوح، مبنية على الإقناع، لأنك لا تستطيع أن تغير واقع الناس وأنت لم تقنعهم. هم ممكن أن يفهموا بعض القرارات خطأ.
صحيح.
لماذا؟ لأنه لم يكن هناك تواصل معهم. فأنا أعتقد إنه أي مشروع من هذا القبيل يجب أن يكون مشروعا أول ما يستهدف هو إقناع هؤلاء الناس، التواصل معهم، وجهة نظرهم في الموضوع، طريقة الحل، البدائل الممكنة، الحلول. أحيانا مثلا عملية الحصول على الجنسية يمكن أن تكون عملية تدريجية، يعني لا يلزم، يعني في كل بلاد العالم فيها البطاقة الخضراء، ويعني ممكن يكون في تدرج معين حتى يحصل الإنسان على الجنسية الكاملة. وفي بعض البلاد يمكن الإنسان يعني يحصل على بطاقة ولا يكون بإمكانه أن يشارك مثلا في الانتخابات إلا بعد فترة معينة. مهما يكون نوع النظام، يعني كما يقولون أن يكون هناك ضوء في آخر النفق، أن يعرف الإنسان هناك طريق معين ولو بعد حين. لا شيء يقتل الإنسان مثل شعوره بأن الأفق مسدود. يعني
أتوقع أن هذا الوجود، الظاهرة هذه أو الحالة هذه، هو أيضا مؤشر آخر على أن إلى الآن دولنا لم تستطع أن تتكيف مع الدولة الحديثة. يعني هذه وجود مثل هذه الحالة وهذه الفئة هي عبارة عن ضربة للدولة الحديثة ولقيم الدولة الحديثة ولقيم الدولة المدنية، أن يشعر عدد كبير من المواطنين بأنهم أو من سكان هذه الأرض أنهم ليست لهم أي صفة رسمية.
أي نعم، مع وجود الثروة والوفرة والخير ويعني المناسيب النفطية المرتفعة، هذا جانب. الجانب الآخر هنا معالجة القضية الطبقية. يعني هنا يجب أن ندرك أن مسألة الطبقية أو الثقافة الطبقية هذه مهيمنة بشكل كبير. يعني وكأننا نقول نحن أصحاب البلد الأصليون ونتحدث عن الآخرين على أنهم مثلا طارئون أو غرباء، أو نعبر عنهم بألفاظ أحيانا فيها نوع من التنقص أو الشتيمة، أو قادمون من وراء البحار، أو أنهم أحيانا عون للأعداء، ونبدأ ننسج الأساطير والخرافات يعني حول هؤلاء الناس. هذه قضية فيها جانب كبير من الشرخ داخل المجتمع والخطورة. علاج ذلك هو يتم من خلال أن يكون لدينا خطط واضحة وتعامل إيجابي واستثمار للنعمة. الله سبحانه وتعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، بالشكر تدوم النعم. فهذه النعم التي أنعم الله علينا يمكن أن تدوم وتزيد من خلال مراقبة الأقربين إلينا، والأقربون أولى بالمعروف، أنه لا يقع عليهم أي ظلم أو ضيم. يعني ما يتعلق أحيانا بالتعليم أو يتعلق بالصحة، التأمين الصحي، أو يتعلق بالمراجعة في الدوائر الحكومية. أحيانا عملية إثبات أنك موجود،
صح،
فكرة إثبات أنك موجود، ما في شيء يدل على أنك موجود. يعني هذه يعني كارثة. ولذلك المعالجات مثل الأمور هذه لا يكفي فيها مثلا الوعود الجميلة، ولا يكفي فيها النوايا الحسنة أيضا، وإنما تتطلب، وحتى الإعلام جيد أنه يسلط الأضواء على مثل هذه الأشياء. إنما الحلول الجذرية التي تتداعى إليها كل الدوائر الحكومية، وتكون هذه الحلول ربما خارج الصندوق، بمعنى أنها ليست حلولا تقليدية.
وجود مثل هذه الطبقية، يعني طبقة المواطنين وطبقة المواطنين حتى درجات وطبقة البدون، هذا أمر يعزز خاصة في المجتمعات النامية أو المتخلفة، يعزز قضية العصبية، سواء العصبية العرقية أو العصبية الجهوية أو المناطقية أو الفئوية أو حتى الطائفية. ففكرة العصبية هي من الأمراض التي تغزو أو التي تستوطن في مثل هذه البيئات.
صحيح، يعني العصبية طبعا داء مستحكم، سواء كانت عصبية قبلية، الانتماء للقبيلة، الانتماء للقبيلة ليس شيء مما يعاب، الإنسان يعني يعتز بأبائه وأجداده، ولكن فرق بين هذا وبين أن تتحول القبيلة إلى طعن في الآخرين، أو فخر مفرط، أو تعالي، أو إحساس بالتفوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم آدم وآدم من تراب، ونهى عن الفخر بالآباء والأجداد، وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير بلال وقال له يا ابن السوداء، حتى وضع أبو ذر رضي الله عنه جبهته وخده في التراب، وقال وأمر بلالا أن يطأ عليه حتى تخرج منه هذه الجاهلية. ثم قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، إلى آخر الحديث. فالمقصود هنا عملية العنصرية أو العصبية، سواء كانت عصبية بالانتماء إلى قبيلة أو عصبية بالانتماء إلى شعب وليس قبيلة، لأن العنصرية موجودة عند الأبيض، وأحيانا في نفس المجتمع تكون موجودة عند الأسود أو عند الملون كما يسمونه. أو يعني المهم أن الطبقات، كل طبقة تتعصب ضد الطبقة التي دونها، فهذا أمر، أو التعصب قد يكون لمنطقة أو سواها. فلا شك أن هذه الثقافة القائمة على الطبقية، أريد أن أقول أن الكثيرين ربما لا يعون وجودها، وحتى أولئك الذين يعون وجودها ليس لديهم الرغبة في تغييرها بشكل جاد. أقول لك من معاناة أو معايشة شخصية، أنني كثيرا ما أجلس مع أناس ربما يكونوا مثقفين وأساتذة جامعات أو يعني طلبة علم يعني إن صح التعبير. وتجد مع ذلك أنهم لما يتكلمون في موضوع القبلية أو عدم القبلية، وهذا قبيلي أو قبلي، وهذا كما يسمونه خضيري وغير قبلي، وهذا أبيض وهذا أسود، شو من هالقبيل، هم يمارسون الشيء الذي يمارسه العوام فقط. أحياناً يضيفون كلمة فلان عبد وكلنا عبيد لله. هذه اللازمة أو الرابطة التي هي عبارة عن خداع للنفس، لأنها كلمة لا تغير من الإحساس الداخلي الموجود باستنقاص فلان، مع أن هذا يعتبر جريمة شرعاً وقوانين العالم كله، أنك قد تزدري أحداً لأن للونه مثلاً أو لانتمائه، هذا ليس مما يجوز أن يتقبل. وكذلك الإنسان إذا اطمأن إلى أن الحاضرين كلهم يشاطرونه هذا الانتماء، سواء كان انتماءه لقبيلة أو للا قبيلة أو لمنطقة، ربما أنه يسترخي في المديح والافتخار وربما الازدراء للآخرين أو التنقص لهم. فهذه قضية يعني عويصة، هذه من العادات الثقافية المتأصلة في النفوس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأنساب، والطعن في الأحساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وهذا طبعا أمثلة ونماذج، وقطعا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى يقر مثل ذلك. كما البعض يقول: طيب ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنهم لا يتركونهن، كيف أنتم تطالبوننا؟ لا، يعني هذا المقصود التحريض في مزيد من المطالبة وعدم اليأس، وأنها لا تزال توجد في بعض الأمة. لكن فرق بين أن تكون ثقافة سائدة في الجامعة وفي الوزارة وفي الحكومة وفي المسؤولين والكبار والصغار والمدارس وحتى في الدوائر العلمية والمعرفية والدعوية، وبين أن تكون محصورة في زوايا معينة ومطاردة وملاحقة ولا يتم القبول بها ولا استساغتها.
أحيانا تكون حتى المجتمعات المتطورة جدا فيها نوع من هذه العصبيات، ولكن في مناطق ضيقة جدا مثل ما تفضلت. لكن لما تصبح ظاهرة في المجتمع والأصل فيه، أظن دكتور بأن هنا تكون السلطة هي المسؤولة عنها، لأن أحيانا السلطة تعيش على تناقضات المجتمع،
الناس،
لأن الناس إذا توحدوا وإذا صاروا يعني صف واحد، ربما يكون هذا يهدد أمن السلطة، خصوصا إذا كانت لا تكسب مشروعيتها من الأمة يعني.
أي، وهذا يحدث، وربما أنه أمر متبادل، بمعنى الأشياء هذه أصلا هي موجودة وقائمة ومنذ القديم هي موجودة في كثير من البيئات، لكن بدلا من أن نسعى إلى مطاردتها وحصارها ومحاولة ترسيخ انتماء بديل وصادق عنها، بدلا من ذلك يكون هناك نوع من غض الطرف عنها أو الصمت، وبالتالي الإنسان يحس بأنه بحاجة إلى توظيفها. ثم بعد فترة لما تكبر يشعر بأنها خطر، فيحاول أن يقلصها. وهذا يحدث حتى في الانتماءات الطائفية، الإنسان ربما يدعم جهة معينة لاعتبارات آنية، ثم بعد فترة يشعر بأن هذه الجهة تشكل خطرا، فلا بد أن يقلم أظافرها من خلال دعم الخصوم. فعملية فرق تسد كما يقال، هذه من العمليات الخطيرة. أظن أنه اليوم أصبح بالإمكان جيدا أن تشعر بأن ربحك لا يلزم أن يكون من خسارة الآخرين، وإنما يمكن أن تكون أنت رابحا ويكون الآخرون رابحين أيضا، الجميع رابح كما يقال. أعتقد أن هذا الأمر ممكن، يجب أن ندرك أن يعني الطبقية هي رمز من رموز التخلف، تخلف الناس في التنمية يولد مثل هذا المعنى، وهو عبارة عن ثقافة تلقاها الناس. حتى أني أذكر على سبيل المثال أنه أحد الكتاب الغربيين يقول أن التخلف هو ثقافة أو يعني عدم التنمية، ويستدل على ذلك، يقول أن كيلو متر مربع واحد في الهند يمكن أن يطعم أكثر من 186 شخص من المزروعات، بينما هذا الكيلو متر المربع الواحد في أفريقيا الاستوائية التي من الله تعالى عليها بالخصب والخير والمطر والأنهار وغيرها لا يمكن أن يطعم أكثر من 4 أفراد.
سوء إدارة المسألة.
إذن هنا غير سوء إدارة، فيه ثقافة التخلف التي هي مغروسة في نفوس الناس بحيث أنهم تعودوا عليها، يعني لا يوجد عندهم إحساس بالمسؤولية، تعامل مع الفرص والظروف المواتية، لا يوجد استيعاب، لا يوجد استفادة من الفرص الحياتية الموجودة اليوم. يعني اليوم كل شيء متاح وممكن، بمعنى أن هذه البيئات والمجتمعات، الهند نفسها كانت بلد تعتبر من البلاد المتخلفة، بينما الآن بلد منافس في أشياء كثيرة وربما تتجاور فيها. ربما تجد في المدينة الواحدة مثلا، تأتي المدينة مثلا كيرلا أو راولبندي أو غيرها، فتجد فيها أحياء راقية وعظيمة وأحياء قديمة وشعبية، لكن سياسة البلد واقتصاد البلد وخطط البلد والجوانب المعرفية والتنموية تحقق نمو اقتصادي ونمو صناعي مذهل. يعني
هناك نوع من التعميم في وصف الآخر، سواء كان القبلي والحضري أو العكس. يعني هناك نعمم صفة معينة في قبيلة على قبيلة معينة أو على عائلة معينة أو على عرق معين، بحيث أنه يشمل جميع أفراده، أي يعني ويكون من باب التعيير حتى.
هذه أيضا والانتقاص. هذه من العادات الثقافية الرديئة، يعني عملية التعميم في الأحكام بشكل عام، يعني التعميم في الحكم على الناس. أن تقول مثلا الشعب الفلاني في كذا، هذا كثير ما نستخدمه مثلا، فنحكم على الشعوب العربية من خلال شخص واحد ربما كان يعيش بيننا مثلا، معلما أو عاملا أو شيئا ما، فنحكم على الناس كلهم من خلال هذا الشخص، ربما عنده جانب سلبي، فنقول مثلا هؤلاء الناس بخلاء مثلا أو جبناء أو نفعيين أو ماديين أو انتهازيين مثلا. هذا غلط كبير. ومثل ذلك ما يتعلق بالقبائل، وهذا هذه ثقافة أيضا موروثة، تشبه أن تكون عادات على الأقل لفظية، الناس يقولونها مزاح، لكن معلوماتي المتواضعة تقول أنه هذا ليس بمزاح، وإنما له يعني جذر صحيح. داخل النفوس،
يعني حتى المزاح فيه ماض مستساغي
طبعا،
ولا يتقبل دائما،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. يعني قضية أنه نتكلم عن القبائل العربية، فنصف مثلا قبيلة ما بأنها قبيلة تتميز مثلا بالبخل، وقبيلة أخرى نصفها مثلا بالجبن، وقبيلة ثالثة نصفها بالعدوانية مثلا والاعتداء على الآخرين ونهب ثرواتهم، أو نصف قبيلة ثالثة بالدناءة، أو قبيلة رابعة، أو حتى لما نتكلم عن المدن أو يعني المدينة، نقول مثلا مدينة معينة بأنها ينتشر فيها كذا، أو الحديث طبعا حتى عن الفساد مثلا، قصة واحدة أو واحد يسمع حكاية كثيرة بأن الشخص هنا يقوم بملء فمه ويصدر حكما عاما على بلد معين. حتى أني أذكر أنه لما تكون هناك مثلا أزمات أو كوارث في بعض البلاد، في بعض الدول أو في بعض المدن، سرعان ما نقول أن هذا أخذ وعقوبة إلهية لهذه المدينة أو لهذه الدولة بالذات بسبب وجود كيت وكيت وكيت عندهم، بينما هذا يعني أمر من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه من آيات الله ومن الغيب، وهي توجب اليقظة والحذر عند الإنسان، سواء كان ممن أصيبوا أو ممن سمعوا عن ذلك، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن المقصود هنا أن المبالغة في الحكم على الناس بما في ذلك مثل الحكم في قضية البادية والحاضرة. يعني هذه الثنائية تجدها واضحة جدا في مجتمعاتنا. يعني ماذا يقول البدو عن الحضر
والعكس،
يعني أنه هؤلاء ناس رخوين ويعني ما عندهم قدرات ولا عندهم وماذا يقول الحضر عن البدو، أنه هؤلاء تاريخهم كذا والسلب والنهب. هذه ثقافة ولغة يجب أن تتوقف. ومثل أيضا داخل الحاضرة، داخل المدينة،
تقسيماتها أيضا،
أي يعني الطبقيات المختلفة، ماذا تقول كل طبقة عن الطبقة الأخرى. السؤال، نحن نتكلم عن هذا الموضوع، وهل نحن جادون؟ إن شاء الله نرجو أن نكون جادين في هالكلام، لكن هل يمكن أن نصل إلى مستوى أنه فعلا مبضع الجراح يتحرك في معالجة مثل هذه القضية في التعليم وفي الإعلام؟ وأن القصة هنا ليست مجرد صور مثل ما في الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه في الولايات قطعوا شوط حقيقة ليس بالسهل، لكن أحيانا تصوير أبيض وأسود للكاميرا كأن هذا يعبر عن حل المشكلة. أو لما نتكلم عن مصر، تصوير مثلا مجموعة من المسلمين خلال مثلا مظاهرات تحرير، ومجموعة من الأقباط يقومون بحمايتهم أو حراستهم، هو جميل هذا التصوير، ولكن
غير كافي.
لا يجب أن نتصور أن هذا معناه أن مشكلة الجانب الطبقي أو الجانب الاختلاف بين، حتى لو كان بين مسلمين وأقباط مثلا، أن القصة انتهت.
يعني شكرا لك دكتور. السؤال الأخير بس جاوب عليه بسرعة، وهو سؤال يمكن يورطك شوي. أي مدينة ترتاح فيها أكثر؟ القصيم،
فريدة
ولا الرياض ولا جدة ولا البر؟
والله إلى الرياض صح، وجدة الحقيقة صدقت.
لا الحين لحظة،
ثلاث في ثلاث خيارات،
هذا جواب دبلوماسي يعني.
في ثلاث خيارات
جميع ما سبق،
جميع ما
سمعتم. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم أيضا على طيب متابعتكم. نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
أبداً، حياكم الله الإخوة والأخوات كل ليلة إن شاء الله تعالى على حسابي في تويتر ما بين 11:30 و 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لمدة ساعة لمناقشة موضوع حلقة اليوم من برنامج ميلاد، وحتى أي موضوعات أخرى تريدون الحوار حولها.